رضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا بالإيمان وأرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، القيم العظيمة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم هي قيم تعود علينا بالنفع في ديننا وفي دنيانا. فما مات صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر ولا طائر يطير في السماء إلا وأخبرنا من خبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن كتاب الله عز وجل، قال: فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا القرآن العظيم هو حبل الله المتين، وهو النور الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. علمنا صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة تعود بالخير علينا في ديننا ودنيانا. فمن بين ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نتعاون جميعا من أجل أن نصل إلى تحقيق أهدافنا وإنجازاتنا في هذه الحياة. علمنا صلى الله عليه وسلم أن التعاون على البر والتقوى من مقامات الدين العظيمة، ولهذا قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. إلا أن التعاون لإنجاح هذه الحياة ولنصرة دين الله سبحانه وتعالى قد يكون حتى من غير المسلمين. ولهذا نجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلمس الذين ينصرونه في دين الله عز وجل. ليس غريبا أن يكون أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي مات على الشرك كان من أكثر الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. هو لم ينصره من أجل دينه، لكن نصره حمية وعصبية وقبلية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالته. وهذا يذكرنا أن الله عز وجل قد يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. ديننا منصور ودين الله عز وجل باق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن تركنا نصرة ديننا ونصرة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فسيقيض الله عز وجل من ينصره ويعزه حتى ولو كان من غير المسلمين. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعلينا أن نقوم بنصرة هذا الدين، وأن نتلمس كل من يعيننا على أن نقوم بهذا الدين وأن نسعد البشرية جمعاء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين العظيم، دين الإسلام ودين السلام ودين الرحمة ودين التسامح الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. علمنا صلى الله عليه وسلم أن ننصر ديننا وأن نتلمس الأنصار الذين يساعدوننا أيضا على إنجاز أفكارنا وإنجاز طموحاتنا وأهدافنا. هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة، فابقوا معنا بعد الفاصل.
علمني الصبر وقد أضحى، عشا لشريعتك السمحى، والرحمة أنت فخذ بيدي يا ربي لأحياك الرحمة.
مرحبا بكم أيها الإخوة. حينما نتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن موقف عمه أبي طالب من أعظم المواقف، ونجد أنه أيضا من أغرب المواقف. هو لم يؤمن ولم يدخل في دينه ولم يدعن ولم ينقاد لرسالته، ومع هذا كله فكان أبو طالب على الشرك، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن الرسالة والرسول وحمى الشريعة والمشرع، بل كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبأبنائه. من المواقف التي تذكر لأبي طالب أن المشركين كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحميه عمه، لأنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نالوه إلا بعد وفاة عمه أبي طالب. يأتي جماعة من المشركين، يتقدمهم الأخنس بن شريق ويتقدمهم أبو جهل إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، لقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى، لأن سيأتون بأسلوب التهديد، وإننا والله ما عدنا نطيق ما يفعله، فإما أن تكفه عنا وإما أن نقاتلك أنت وإياه حتى يهلك الله عز وجل أحد الفريقين. يعني الأمر وصل إلى حده، فإما أن تبقى أنت أو نبقى نحن. أبو طالب رأى في هذه المرة أن هؤلاء القوم عازمون على أمرهم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، هؤلاء سادة قومك يقولون كذا وكذا، فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. أبو طالب بدأ يشعر بالإرهاق الذي يعني ألم به بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. فاستعبر النبي صلى الله عليه وسلم وذرف دموع، ليس خوفا على نفسه، الله عز وجل سيحميه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن عمه هو حصن حصين يعينه على إيصال هذه الدعوة للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة: يا عمه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، والله ما تركته حتى أهلك دونه، أنا صاحب رسالة ولن أترك هذا الأمر حتى أموت. ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة كأن عاطفة العصبية والقبلية طغت على قلب أبي طالب، فقال: يا ابن أخي أقبل. كان أبو طالب شاعر من كبار الشعراء، قال: يا ابن أخي أقبل، اذهب. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب، قل ما شئت، وادعو إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا. طيب ما رأيك في هذا الدين يا أبا طالب؟ قال: ودعوتني إلى دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول: أنا أعلم أن دينك هو الدين الحق، وأعلم أن رسالتك هي الرسالة التي أتى بها محمد، التي أتيت بها من عند الله سبحانه وتعالى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأداء هذه الرسالة ولتبليغ هذه العقيدة للناس جميعا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع في تبليغ رسالته وفي دعوته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام يتنازل عن أي مبدأ من هذه المبادئ العظيمة. ولهذا لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب فعل وحماك، فهل أنت مغن عنه شيئا يوم القيامة؟ القضية هنا قضية الدين، هو نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك المبادئ والقيم التي كان يبلغها أصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حينما كان أبو طالب في آخر حياته أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عماه، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلها، أحج لك بها عند الله. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان يأتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه يقول هذه الكلمة، لكن عمه أبى، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. موقف آخر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن يبحث عن أنصار، لكن ليس على حساب مبادئه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وخاصة في أيام الحج يعرض دعوته للآخرين، فكان من بين هؤلاء الذين عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة عليهم رجل يقال له بحيرة ابن فراس من بني عامر بن صعصعة. فاستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى: والله لو أخذت هذا الرجل لملكت به العرب. يقول: هذا صاحب رسالة وصاحب هدف وسيقاتل حتى يصل إليها. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، سأنصرك وسأحميك وسأفعل وسأقاتل من أجلك، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال أن يكون لي الأمر من بعدك، إذا مت أنا أكون النبي من بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله يضعه حيث يشاء. قال والله أمرك عجب يا محمد، نهدف نحورنا نحو العرب ونقاتل الناس قاطبة ثم يكون لنا الملك من بعدنا لغيرك، لا حاجة لنا فيك. لما عاد بنو عامر بن صعصعة من الحج التقوا بشيخ لهم فأخبروه بالخبر، قال هل لذنابها من مطلب، يتحسر ويتحسف على ترك هذا الأمر، ثم يقول والله ما تقولها هاشمي قط وإنها لفيهم، لأنهم كانوا يستمعون من أهل الكتاب. إذن البحث عن أنصار يساعدوننا على تحقيق أهدافنا ومرادنا دون أن يكون هناك مساومة ودون أن يكون هناك تنازل في مبادئنا من القيم التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. نقف مع فاصل ثم نواصل.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك.
عبر عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الآخرين إلى التحلي بأخلاقه من خلال عمل مرئي يحمل شعار علمني محمد صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 3 دقائق. جوائز مسابقة علمني محمد صلى الله عليه وسلم بقيمة 50,000 ريال سعودي مقدمة من الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. للمشاركة في المسابقة يرجى زيارة صفحة البرنامج على الفيسبوك.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك السمحة والرحمة أنت فخذ بيدي.
إذن أيها الإخوة، من القيم العظيمة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتلمس الأنصار الذين يساعدوننا على تحقيق إنجازاتنا وأهدافنا، وليس شرطا أن يكون هؤلاء الأنصار هم من بني جلدتنا أو من هم على ديننا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن أنصار حتى من أبي طالب الذي لم يكن على دينه ولا عقيدته، لكن بشرط ألا يكون هناك مساومة أو تنازل عن المبادئ. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين الذين كانوا يدلونه على الطرق، وما يزال المسلمين يتعاونون ويستعينون بغير المسلمين في تحقيق إنجازاتهم وأهدافهم. الحاصل أن الإنسان يكون له خطة ويكون له هدف ويكون له غاية يريد أن يحققها وأن يصل إليها. ختاما أيها الإخوة، من القيم ومن المبادئ العظيمة التي يجب أن تنقش في أذهاننا أن نتلمس من يعيننا على إنجاز أفكارنا والإيمان بمبادئنا. نترككم أيها الإخوة في الختام مع تقرير، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بالإيمان وأرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. نسأله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأسأل الله عز وجل كما تحدثنا عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وكما استمعتم إلى هذا الحديث، أن يجعلنا جميعا ممن يرد على حوضه فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. لو حقق لنا هذا الأمر من خلال هذا البرنامج لكفى بها غنيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا إياها. إلى لقاء قادم مع علم من العلوم التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني الصبر وقد أضحى.